أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة التي أرسلها الله تبارك وتعالى إلى عالم لم يكن فيه هدى ولا رشاد، فإذا بهذه الدعوة تخرج خير أمة أخرجت للناس ويظل نورها في الأرض حتى أذن الله لها أن تستمر إلى أن يرث الأرض ومن عليها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، اللهم واجعله حجة لنا لا علينا، واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، اللهم ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أيها الإخوة الأحباب، أعود إلى ما كنا نتحدث فيه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نتحدث في الأسبوع الماضي عن حادثة الفيل. حادثة الفيل وقد تكلمنا فيها، أنا لا أريد أن أمر عليها مرورا عابرا لأن لها مقصدا عظيما. حادثة الفيل جاءت على قوم أهل وثنية، بس وثنية العرب مش زي الوثنيات الأخرى، يعني الوثنيات الأخرى زي وثنية الرومان مثلا أو اليونان أو الوثنيات المشهورة في التاريخ، واحد يظن أن الصنم اللي قدامه الإله حل فيه ولذلك هو يعبده كإله، إنما وثنية العرب غير ذلك. وثنية العرب دول ناس أساسا أهل توحيد، كرامتهم وعزتهم ومكانتهم ومنزلتهم أنهم أتباع إبراهيم عليه السلام، ومرة ثانية مكانتهم وسيادتهم ومنزلتهم ان هم قائمين على شأن الكعبة، قاعدين يسكوا الحجيج يبنوا الكعبة. طيب اما نعود اسكي الحجيج وابني الكعبة واكرم وفادة الحجيج، لازم التوحيد يبقى موجود عندي. ما نشأت الوثنية ازاي؟ هي نشأت بطريقة من طريقتين او بطريقتين متكاملتين. الطريقة الاولى نشأت عن تعظيم الحرم. مكة دي عبارة عن وادي صغير يحيط به من كل جانب الجبال، فأما كان حد يستشعر ضيق المكان يضطر يخرج من مكة، يخرج من مكة إلى خارج مكة علشان يروح يرعى الإبل برا أو الغنم أو يسافر للتجارة، لأنه مكة مكان ضيق. فكانوا لما يخرجوا بيعز عليهم يقول لهم انتوا يا جماعة هتسيبوا الحرم وتخرجوا حد من أهل الحرم ويمشي، فكانوا يأخذون منهم حجارة من حجارة الحرم يضعونها في دورهم أو في المكان اللي هيقعدوا فيه ويقبلونها ويطوفون بها شوقا للحرم وحنينا إليه، وهذا السبب تاريخيا جعلهم يحبون الحجارة وتقع الحجارة في قلوبهم. أقول إن وثنية العرب لم تكن وثنية وثنية اليونان أو الرومان أو غيرهم من الذين كانوا يرون الحجارة آلهة، إنما هذه الوثنية كان فيها شيء من الاضطراب، عقيدة ملخبطة، ناس مش عارفة تفكر بصورة واحدة، وإنما تداخلت الأمور عندهم وأفسدت عقولهم. فبعضهم وجد أن مكة ضيقة فخرج خارجها فأخذ حجرا من الحرم ووضعه بين خيامه وفي رحاله يطوف به يصلي عليه، فنشأ وغرس لديهم في أعماق قلوبهم غرس حب الأحجار والتعلق بها. وبهذه المناسبة أود أن أحذركم من هذا الذي يتسلل إلينا من مثل هذا. في مرة من المرات كنت في بيت الله الحرام وإذا بي أمام رجل، وكانت أول مرة الحقيقة أذهب إلى هناك، فوجدت رجلا يصلي إلى الكعبة وجاء بينما هو يصلي إلى الكعبة يضع أمامه حجرا، حجر صغير كده مبطط أملس، وحطه يصلي عليه يسجد عليه، ولما يخلص يأخذ الحجر يحطه في جيبه ويمشي. هي في أول مرة لفت الأمر نظري ولكني لم أسأل صاحبه. بعد مرة ثانية لقيت واحد ثاني بيعمل كده، واحد ثالث، واحد رابع، الله إيه الحكاية. وجدت عشرات ومئات من الناس يصلون إلى الأحجار، فسألتهم فعرفت أنهم لأنهم يقدسون، هم من أهل العراق، يقدسون أرض كربلاء، لأن ظنهم أنه لأن الحسين رضي الله عنه وهو صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة، لأن الحسين مات في كربلاء فإنهم يعتبرون أن هذه الأرض أرض طاهرة ومباركة، ولذلك هم يجب أن يصلوا في كربلاء، لكن نظرا لأنهم في أي مكان بيأخذوا معهم هذه الحجارة ويصلون عليه. فلما ذهبت إلى بعض هذه البلاد من العراق وإيران وغيرها وجدت أنهم في المساجد عندهم في داخل مساجدهم يضعون سلة أو صندوق مليء بهذه الأحجار، فاللي بيدخل يخلع الحذاء يحط الحذاء وبيد يده ياخد حجر، لما يجي يصلي تلاقيهم هم كلهم مصطفين كده وقدامهم كلهم حجارة برضو. ايه الحكاية؟ هؤلاء وجدوا انهم لا يصلون في كربلاء فبياخدوا حجر من ارض كربلاء، كل هذه الحجارة من هذه الارض المقدسة تعظيم. ولذلك هذا الامر اذ يطل برأسه على المسلمين في بعض معتقداتهم الفاسدة. الحكاية بتحصل، ما هي الوثنية دخلت كده. الوسيلة الثانية التي دخلت بها الوثنية الى العرب انهم كانوا يجاورون ارض الشام، تعرفين الجزيرة العربية فوقها على طول مباشرة شمالا ارض الشام، وارض الشام كانت ارضا من ناحية هي تلاصق الرومان والرومان مسيطرون عليها فعلا. ولذلك تحكي لنا الروايات ان سيد خزاعة، قبيلة خزاعة، وكانت هذه القبيلة قائمة على سدانة البيت، هي التي تحمي البيت ويعني تقوم بشؤونه، فراح سيد خزاعة هذا وكان اسمه عمرو ذهب إلى بلاد الشام فوجدهم يقبلون صنما وصنما آخر وصنما ثالث ويعظمونها، فقال ما هذا؟ قالوا له تلك أصنام أو آلهة أو أوثان تنشر الخير في بلادنا وتنشر الرخاء. الرجل وجد أن بلاده مقذرة، مكة عبارة عن صحراء وجبال وفيها الزرع، والشام فيها دجلة وصورات تطلع زرع، وقالوا له أن السبب أننا نسجد لهذه الأصنام، فقال أعطوني واحدا منها، فأعطوه هبل، وكان هذا هو دخول هبل. ذهب على ناقة سيد خزاعة ماشي على الجمل، اتنقل من الشام لمكة ونصبه، وهو بقى الرجل المسؤول عن حماية وحراسة وخدمة البيت الحرام، ونصبه ودخلت الوثنين. قصة أصحاب الفيل جاءت على العرب وهم بهذه اللخبطة واللخفنة والاضطراب الذي يعيشون فيه، هم موحدون لأنهم متصلون بالكعبة والبيت وإبراهيم وإسماعيل، وهم وثنيون لأن الوثنية تدخلت عن إليهم عن أهل الشام وأيضا عن طريق تعظيم الأحجار. فجاءت حادثة الفيل في ظني لتزلزل هذا الاضطراب، من قدام واحد عقدته ملخفنة ومش باين بالضبط هو بيعتمد على ايه ويؤمن بايه، فجاءت حادثة الفيل لتزلزلهم زلزلة عظمى لتظهر اي العقائد التي يعتقدونها هم هي في الحقيقة الصحيحة برضو حتى في نفسهم هم. فجاء أبرهة، وزي ما قلت لكم أبرهة بنى الكنيسة التي بناها في اليمن، وجاء وبعث النجاشي في الحبشة قال له أنا رايح أهدم الكعبة، وراح الكعبة لكي يهدمها. الفكرة اللطيفة الظريفة الحلوة التي أعتقد أنها أدت إلى ظهور عقيدة التوحيد مرة أخرى بعد أن ردمتها دواعي أو دعاوى الوثنية، أن عبد المطلب لما جاءه رسول أبرهة، رسول أبرهة جاءه ليقول له احنا يا عبد المطلب احنا سمعنا انك كبير هؤلاء الناس، نحن ما جئنا لنحاربكم، احنا بس جئنا لنهدم الكعبة، فان تركتموها لا حدث بنا اليك، انما ان دافعتم عنها كانت الحرب بيننا وبينكم. حكيت لكم ايها الاخوة ان ابرهة في طريقه ما صادفه من قبيلة من قبائل العرب قاومته الا واكلها، لذلك كان مهيبا خافه الناس. لكن شوف بقى اللطافة في رد عبد المطلب، هو أراد أن يبرز له الله، قال له لا والله إحنا ملناش دعوة بالكعبة ولا هندفع عنها ولا حاجة، الكعبة دي مش بتاعتنا أصلها، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، هو يتولى الدفاع عنها كما يريد، إن أراد أن يمنعها منعه، وهو يعلم أن أبرهة نصراني يعني من أهل الكتاب، يعني يعرف إذا خوف بالله أن كيف يخاف. وفي مرة ثانية لما القصة الواقعة انه جنود أبرهة، انا تصوري الشخصي ان عبد المطلب اصله جايز ده ما تقرويش في الكتب، لكن انت تلمس ايه، ان عبد المطلب كان رجلا ذكيا، الجنود خدوا 100 ناقة من ابله، طب ودي مشكلة اذا كانوا سابوا مكة باللي فيها وطلعوا للجبال هيخاف على 100 جمل، لكن الفكرة ظني انه اراد ان يلقى أبرهة ليلقي شيئا معينا إليه في نفسه، ولذلك ذهب ودخل إلى أبرهة، فلما رآه أبرهة وجد النبي كان له أيضا من صفات الجسمانية ما تعرف الوراثة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان على الصفة التي تعرفونها، جد النبي كان جميلا ومهيبا وكان مبيء الطلعة وكان طويلا وكانت له لحية لها جمال، فلما دخل هابه أبرهة واحترمه ونزل من على سرير الملك وجلس إلى جواره، طيب خطر كلمتين، قال له أيوة. فعبد المطلب في ظني أراد أن يعمل لعبة يحرك بها، قال له والله أنا كان لي 100 جمل خدوها العساكر بتاعتي، فأبرهة لم يخفي عليه وقال له أما إنك عندما دخلت لقد أعجبتني وهبتك، فعندما تكلمت احتقرتك، آتي لأهدم بيتكم المقدس وتأتي لتحدثني في 100 جمل أخذها جنودي. وحانت الفرصة التي في ظني رتب لها عبد المطلب ومن قبله ومن فوقه رتب الله لها، لتظهر في نفوس العرب من أهل مكة لينتظروا الرسالة بعد هذا الحدث الجلل، قال له أما أيها الملك إن كل أحد يمنع رحال نفسه، الإبل أنا ربها، أنا ملكة، أنا صاحبها، فأنا أمنعها وأبحث عنها، أما البيت يخيف أبرهة، أما البيت فلست أنا برب له، أنا هسيبه، ولكن للبيت ربا يحميه. وذهب عبد المطلب في ظني ليقيم هذه المواجهة في نفس أبرهة بينه وبين الله، ويبقى عارف أنه رايح يهدم بيتا لله الله ربه. ثم فقال له الملك ما خافش بقى زي ما كان متصور عبد المطلب وتصنع الشجاعة، وقال ما كان هذا البيت ليمتنع مني، أهدمه. فلما خرج عبد المطلب نادى يدعو ربه اللهم إن العبد يمنع رحله، اللهم إن العبد يمنع رحله، أنت ربنا، أنت مش عبد يا رب، أنت رب العباد، اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. وخرج عبد المطلب زي ما قلت لكم يسلم نفسه وبلده والبيت الحرام والناس جميعا في الجبال، لا يستطيع أحد أن يقترب، وكلهم يقول من الذي سيمنع، لا جابوا سيرة هوبل ولا اللات ولا العزة ولا إفاف ولا نائلة ولا أي صنم من الأصنام، وتركوا الأصنام كاملة وكأن الخطورة عليها، وقالوا الله هو الذي يحمي البيت. بعد 50، تعرفين حصل بقى أنه كما قلت لكم الفيل يضربوا ناحية الكعبة ما يمشيش، يردوا ناحية اليمن يجري، فسبوه بدأوا يخشوا على البيت، فجاءت الطير الأبابيل في منقارها وفي رجليها أحجار، وهو حد منكم أو الناس اللي يكبين في ناس، وأنا بزعل قوي من هذا الصنف من المسلمين اللي بيحب الإسلام فبيبدأ ينتحل للإسلام المعاذير، يعتذروا عن الإسلام، يقول لك لا يعني هي مش كانت طيور طيب وفي حجارة ورمت الحجر فالفيل مات، يعني بلاش الحاجات دي، ده هي كانت يعني طيور جت وكانت حاملة للجراثيم فدخلت على الأفيال فجت الجراثيم جالهم جدري فمات. لا لا ده التعليل عشان تخليه قريب من تعليل القرن العشرين، ولكن الله تعالى أرادها معجزة، أراد أن تجري على هذا النحو. وكما يقول الدعاة دائما الآية نزلت على قوم، سورة الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، نزلت على قوم شاهدوا الموقعة بأعينه. لو كان مش اللي حصل ان جت طيور في رجلها حجارة والحجارة رامت ووقعت الناس كانوا قالوا لا انت كذاب ما حصلش كده، لما هذا هو الذي حدث فعلا ليهز الناس هزا. ولذلك لما جاءت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم سورة الفيل كلها دور عليها، دور فيها، هقراها معاك كده وانتبه. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أنا السورة دي بحثت فيها من أولها لآخرها فوجدتها ليس فيها شيء جديد على العرب إلا كلمة واحدة فقط، ربك. العرب يعرفون ما الذي حدث لأصحاب الفيل، لكن الآية جاءت لتقول إن الذي فعل ذلك بأصحاب الفيل هو ربك يا محمد الذي أرسلك، لتذكرهم بشيء من العقائد التي غرست في أعماقهم نتيجة هذه الواقعة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيده. ليه؟ لأن العرب لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم قالوا له إيه؟ قالوا له نعبد إلهك وتعبد آلهتنا. ربنا قال في الخناقة بتاعت إلهنا وإلهك دي الذي فعل الحماية والذي احتميتم به هو ربك يا محمد. هو بيقول لك هبل، انت ما جبت سيرة هبل يوم عامل فيل أبدا، واللات والعزة عمركم ما جبتوا في عامل فيل يا لات ويا عزة، شد حيلك واحمي البيت. إذن في الخناقة اللي بينك وبين محمد الذي عصم الدار يومئذ هو ربك، فإذا كنتم يا أهل قريش منصفين أنتم تدعون إلى الله الذي لجأتم إليه يوم بطل كل ما تلجؤون إليه فنصركم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. والعصف المأكول اللي هو انت عارف اللباية اللي بتأزأزها لما تسيب انت القشر بتاعها بس، هو البقول التي يؤكل لبها ويترك قشرها، تبقى حاجة عاملة زي حاجة يعني اتاكلت واتمضغت واتبهدلت وخلاص انتهى الامر عند هذه. كده يا اخوة جاءت حادثة الفيل في الواقع لتنبه الناس تنبيها الى هذا التوحيد. بعد 50 يوما فقط من انصراف الفيل وأصحابه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد وقد سبقت بركته إلى الكون. وعايز أقول لكم أن الرؤى التي أشرت إليها في الأسبوع الماضي أن جده رأى رؤيا أن ظهره تخرج منه سلسلة عظيمة طرفها في المشرق وطرفها في المغرب وقد وصلت بين السماء والأرض، ثم في الرؤية عادت لتصير شجرة أفرعها تصل إلى مشارق الأرض ومغاربها وأوراقها لآلئ من نور يتعلق بها أهل الأرض جميعا. فلما عرضها على العرافين وعلى من يعبرون الرؤية أولوها أن ولدا من أبنائه سوف يولد له حال زمن ميلاده فتدين له الأرض كلها، و وبينما هو جالس بين يدي من يعبر له الرؤيا جاءت الجارية تقول له لقد ولدت آمنة ولدا لولدك عبد الله اللي كان مات كما تعلم. برضو الحقيقة أمه رأت رؤيتين، الرؤيا الأولى كما ذكرنا في الأسبوع الماضي طبعا الأول اللي هو أنها رأت نورا عظيما يخرج منها، وهقول لك دلوقتي جزء من معنى هذه الرؤية، لأن الرؤية دي هنفضل كل 3-4-5 دروس نروح عايزين شيء منها. رأت أن نورا عظيما يخرج منها تضيء له قصور بصرى من أرض الشام، ثم رأت مرة أخرى هاتفا في الرؤيا يقول لها إنك حملت بسيد هذه الأمة. إذا وقع على الأرض، عجيب التعبير ده، إذا وقع على الأرض فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد ثم سميه محمدا. وقلت لكم في الأسبوع الماضي إن كلمة أعيذه بالواحد التي لقنتها أمه علشان كانوا يعوذون المواليد بالأصنام هم، فأراد الله أن يعصم رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يعوذ بالأصنام ولو في لحظة أن يقع على الأرض. ثم تعرفون أن أباه قد مات، ويا إخوة ما قاله الرواة، ظلوا فاكرين ده، لأنه لما هنيجي نتكلم عن وفاة أمه ستجدون فيها أيضا نفس السر. سبحان الله، أبوه تزوج من أمه والتقى بها وتركها حبلى، ثم سافر في رحلة للتجارة إلى الشام، وهو راجع هو مشي من مكة وصل للشام، تاجر وباع واشترى، وبعدين وهو راجع قبل ما يوصل مكة بمدة طويلة أصابته حمى قاتلة، حمى شديدة جدا. نوديه فين؟ قالوا نوديه بيت أخواله اللي هم أولاد عدي بن النجار. فين دول؟ برضو في يثرب. افتكر عشان لما هاجي لوفاة أمه هفكرك بيه، أبوه أخواله موجودين في يثرب، طب نعمل ايه؟ نوديه لهم بقى، لأنه ده. فمكث عندهم شهرا حتى أرسل أبوه لو عبد المطلب، بعت له أخوه كبير الحارث، قال له روح شوف يا ابني أخوك بقى له شهر عيان عند الناس دي، شوف أخباره ايه. فذهب فوجده قد مات ودفن في يثرب. يثرب دي اللي بقى اسمها ايه بعد كده؟ مدينة منورة. ففي هذه الحال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني كما ظهرت بركته وهو جنين فقد ظهرت بركته وهو وليد، لأنه وهو جنين أمه تقول إنها لم تشعر أبدا أبدا بأي شيء مما تشعر به المرأة الحامل، لدرجة كل الذي شعرت به أنه قد انقطعت عنها الدورة الشهرية للحيض، بس اللي هو علامة أي واحدة بتحمل بينقطع الحيض عنها. بعد ذلك لا شعرت ثقلا ولا تعبا ولا مرضا ولا شيء إطلاقا، وكانت تعجب وكانت تقول لقد مر في قلبي كما يمر الماء الرقراق، مية عذبة سلسالة، ولم تشعر بأي تعب. أيها الإخوة، هل تعرفون معنى أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معنى هذا أن هذا الكون الذي يتحضر منذ خلق الله آدم لاستقبال هذا النبي الخاتم، قد بدأت ساعات العظمى التي يمارس فيها هذا النبي الخاتم وجوده على الأرض. الرسول ذكر في حديث صحيح أنه سيد ولد آدم ولا فقر، وقال وقبل أن يولد آدم أنا سيد خلق الله. عندما تأتي اللحظة التي يولد فيها هذا النبي، معنى ذلك أن كل من حوله سيسعد بهذا اللقاء. البلد التي ولد فيها هي خير البلاد، القرآن هو خير الكتب، الشهر الذي ولد فيه شهر ربيع هذا هو شهر مبارك لما حدثت فيه من أحداث الرسالة، من أحداث الرسالة وخصوصا الميلاد والوفاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يولد ستبدأ بمولده تلك البركة التي تكون في هذا الكون، لدرجة أنك تجد أنه صلى الله عليه وسلم في خروجه إلى الدنيا وفي وجوده فيها يقسم الله تعالى بهذا العصر. لذلك من المفسرين من فسر القسم الذي أقسم الله به حين قال والعصر إن الإنسان في خسر، قال هو عصر التحولات الكبرى، عصر الانقلابات العظمى، وهو عصر وجود النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحولت به الجاهلية إلى نور، والذي خلي بالك أن كل الأنوار التي سبقت الرسالة المحمدية كانت تقعد مدة وتتحرك وينتهي. ولذلك لما بعث النبي كانت الأرض كلها جاهلية، إنما بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد نور شاء الله أنه لن ينطفئ ولن ينقطع أبدا إلى يوم القيامة أبدا. إنما قبل كده دعوة موسى حرفت فبدلت، دعوة عيسى كذلك. لما جاء وقت الرسالة ما كانش فيه ولا واحد مؤمن على وجه الأرض كلها، إنما بمولد الرسول إلى يوم القيامة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. وكما أن البركة كانت في حمله كانت في مولده، أولا يحكي الرواة كلاما كثيرا، الحقيقة أنا مش عايز أذكره لأنه يعني أذكر لكم بعضا. أولا يذكرون أنه ولد وكأن سنه سنة، ولد قويا لم يقع لم تستقبله قابلة، وإنما فعلا كما ورد شوف في الرؤية التي رأتها أمه، فإذا وقع على الأرض وإذا به يخرج من بطن أمه على الأرض معتمدا بيديه وركبتيه على الأرض شبه هيئة الساجد، وهو هكذا دون أن يكون به الضعف الذي يكون في المواليد ولا يكون فيه ولا تستقبله، وفوجئوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا المولود ينزل على الأرض بهذه الهيئة الكون، وبمجرد نزوله انقلب الكون. إزاي؟ أولا أنا لا أريد أن يستغرب المسلمون الذين قرروا أن تكون عقولهم محترمة أن لا يستغربوا هذا الذي سأقول، لأن هذا الكلام من البركات حتى حصلت في ميلاد المسيح عليه السلام، حتى في ميلاد النبيين. في اللحظة التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدثت تغيرات في الكون، وخصوصا لأصحاب العقائد الفاسدة. فمثلا الفرس والرومان والنصارى واليهود وعبدة الأوثان، فوجئنا بأن الرومان تظهر عندهم فجأة نور تضيء به أرض الشام وقصور الرومان وقصور بصرى، نور مدهج في ظلمة الليل أيقظ كل النائمين، وخرجوا يستجدون الأبرة فوجدوا نورا يجوب السماء، ثم قلف وراءه نجما ما رآه أحد قبل هذا. وكانت هذه من الحوادث التي مرت بأدي النصارى من بلاد الرومان وبلاد الشام التي شايعت الرومان. ثم تفاجأ بالفرس اللي هم المجوس الذين يعبدون النار، فبيعبد النار، إذا بهم في ليلة واحدة تحدث أربعة أمور مدهشة. الأمر الأول أن تنطفئ فجأة نارهم المقدسة التي كانت منذ ألف سنة، منذ ألف عام لم تنطفئ أبدا، قاعدين عليها ليل ونهار يرموا فيها حطب، يرموا فيها الحاجات اللي بتشعللها، ألف سنة لم تنطفئ، وكانوا يعتبرون أنهم أجيال مرضي عنها لأن النار المقدسة لم تنطفئ طوال ألف سنة، ولذلك سادوا الدنيا ووصلوا فضوا يفسروا بقى نسدنا الدنيا وأصبحنا سادتها وأجيال مرضي عنها ونارنا لا تنطفئ. فجأة النار في منتهى علوها إذا بها تنهد حتى تخمد وتنطفئ النار فجأة. وفي نفس الليلة في نفس الوقت إذا ببحيرة عندهم مقدسة يشربون منها ويقولون هي للاستشفاء وهي الماء التي مش عارف رضيت النار عنها، وإن النار غضبت على كل ماء لأن الماء تطفئ النار إلا ماء بحيرة ساوة، عشان مش عارف الكلام الحلو ده هو اللي هو بيتقال. إذا بهذه البحيرة فجأة الناس رايحين يشربوا منها ولا حاجة، إذا بها تغيض ماؤها وتذهب في الأرض وتصبح هذه البحيرة المقدسة المياه فيها ضائعة. ثم تحدث واقعة ثالثة، وهو أن قصور كسرى، إيوان كسرى، الإيوان يعني القصر، يحدث به دون غيره زلزال يزلزله، وهذا الزلزال يؤدي إلى سقوط 14 غرفة من غرف القصر، 14 شرفة بغرفها من غرف القصر، مصيبة. وأقول لك دلوقتي، فشاهد في منامه يقول رأيت إبلا صعابا تقود خيلا عرابا، إبل صعبة ماسكة الخيل وقاعدة تقودها. إبل دي تيجي من بلاد العرب، والخيل كانت صحيح في بلاد العرب لكن كان الفرس يستخدمونها كغيرهم في المعركة. ف فلما صبح العراف الصبح راح لكسرى قال له يا جلالة الملك أنا عندي رؤيا أيت إبلا صعابا تقود خيلا عرابا. يعني إيه دعوة؟ أنا قلت لك خلاص. جمع الملأ الأعلى، ملأ الأعلى لدولة الفرس، جمعهم وقال لهم، جمعهم ليه؟ عشان الرؤية، لأنه اللي شافها واحد من المباركين من كبار علماء النار وعبدة النار، فجابوا وسألهم يا أخوانا أنا الراجل ده بيقول لي شاف كذا وكذا وكذا، وهم وهو جالس إذا به الباب يخبط، إلحق يا جلالة الملك النار المقدسة انطفأت ليلة البارحة في المعبد، شوية إلحق مياه بحيرة ساوى غاضت، شوية خبط برضو على الباب القصر تهدم. فجلس واحد منهم قال أيها الملك أعطني الأمان، فأعطاه الأمان، قال إن ملك الفرس سيتعرض لزلزلة تأتي من قبل بلاد العرب يقودون خيلا عرابا، يقودون بها هذا صعابا، يقودون بها هذا الخيل، وإن ملكنا ليزول بعد 14 ملكا، 14 ملك من الملك اللي قاعد قدامي ده يزول بعده ملك الفرس. وسبحان الله، يوم دخلت جيوش المسلمين لتقتلع من قلب مدن الفرس ملكهم، كانوا ينتزعون الملك 14 منذ كان الملك الذي يجلس على العرش لحظة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. فترة زادت عن قد ايه؟ زادت عن 80 سنة، او يعني 75 سنة من لحظة الرؤية والميلاد الى هذه اللحظة. مين يقول ان 75 سنة هيجي فيها كام بالضبط؟ انما يحدث هذا. ثم يأتي الصنف الثالث وهم اليهود. بعد ذلك، بعد ان تكلمنا عن الرومان النصارى وعن الفرس المجوس، اليهود حدثت واقعتان كبيرتان، واقعة في يثرب وواقعة في مكة. الواقعة التي حدثت في يثرب، خرج رجل إلى الناس وقال يا معشر يهود لقد طلع في السماء نجم النبي أحمد ولقد ولد الليلة فبحثوا من يكون في يثرب. وفي مكة خرج رجل يهودي، خرج إلى مجالس قريش اللي قاعدين عند الكعبة وقال لهم أنا عايز أسألكم سؤال، من عنده اليوم ولد ولد؟ مين اللي عنده ابن اتولد؟ قالوا له والله ما نعرفش. قال أما إذ جهلتم فاسمعوا يا معشر قريش، قال أما إذ أخطأكم فلا بأس، فانظروا واحفظوا ما أقول. ولد هذا في مكة، ولد هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة، وإن بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات كأنهن عرف الفرس. فتعجب القوم وصار كل واحد منهم إلى منزله، ثم يعني بحثوا من ولد له مولود اليوم، فسمعوا أن قد ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام سموه محمدا. فانطلق هذا النفر من العرب حتى جاءوا اليهودية فأخبروه الخبر، فقال خذوني إليه. فدخل اليهودي بإذن طبعا أهل البيت إلى بيت عبد الله بن عبد المطلب ليروه المولود، حتى أدخلوه على آمنة. فما إن وقعت عين اليهودي على ظهر المولود وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى تلك الشامة بين كتفيه حتى وقع اليهودي مغشيا عليه. فلما أفاق قال يا ويل يهود، ذهبت والله النبوة من بني إسرائيل، ورحتم بها يا معشر قريش، والله ليسطون بكم هذا المولود سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب. أنا مش قادر أعرف كيف أنكروا نبوة رسول الله وعندهم هذه الوقائع. هو لسه قال أنا نبي، ده لسه مولود، واليهودي بيقول ده اتولد لنادي، وراحوا شافوا، راحوا خدوا اليهودي، أول ما نظر إليه وقع سقط مغشيا عليه من المصيبة، وقال يا ويل اليهود، خلاص النبوة خرجت منا وذهبت إليكم أنتم يا معشر العرب. وقال لا يسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق. فحدثت بعد ذلك أيها الإخوة، أول لكم هذا لآتي لكم بما حدث عند القرشيين في أهل مكة. فزلزلت الأصنام وتزايلت عن أماكنها ووقعت على وجهها، وجئوا كده بهزة كل الأصنام راحت وقعت وانكفأت. بإذن أدي الوثنية، أدي اليهودية، أدي النصرانية، أدي المجوسية. ثم نأتي بعد ذلك لخبرين جامعين أختم بهما هذا الفيض مما حدث في ليلة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي سبحان الله إحنا ما قصدنا، لكن يأتي الكلام عنها في نفس الليلة التي هي تمر فيها فعلا ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الإخوة، مما حدث في هذا العام في هذا اليوم أن خرج نور ضخم أضاء ما بين المشرق والمغرب، ثم روت دبأ وقع مهمة جدا أرجو أن أختتم بها. هذا الذي حدث من أمور واضحات في ليلة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه روت أمه السيدة آمنة رضي الله عنها، هي التي تروي هذا، تقول قالت إنها لما وضعته عليه الصلاة والسلام، خلي بالك مين اللي بيروي هذه الرواية، أمه السيدة آمنة، تقول لما وضعته ونزل على الأرض معتمدا بيديه وركبتيه رأيت سحابة عظيمة لها نور وكأن داري ليس له سقف، يعني حسن مفيش سقف، ورأت سحابة عظيمة لها نور. وعلشان يعني قبل ما أقول لكم، دي رواية الخطيب البغدادي ووردت في كتب الأنوار المحمدية للإمام النبهاني، يتقول رأيت سحابة عظيمة لها نور سمعت فيها صهيل الخيل وخفقان أجنحة وكلام رجال حتى أغشي علي وغيب عني، فسمعت مناديا يقول طوفوا بمحمد في جميع الأرض وأعطوه خلق آدم ومعرفة شيخ وشجاعة نوح وكلة إبراهيم ولسان إسماعيل ورضا إسحاق وفصاحة صالح وحكمة لوط وبشرى يعقوب وشدة موسى وصبر أيوب وطاعة يونس وجهاد يوشع وصون داود ووقار إلياس وعصمة يحيى وزهد عيسى اغمسوه في أخلاق النبيين، ثم انجلى ذلك عني فإذا بمحمد. الأم التي تقول انجلى ذلك الأمر الذي أغشي عليها انجلى عنها، فإذا بمحمد قد أخذوه على حريرة خضراء مطوية عليه طيا شديدا ينبع منها الماء. لا ده مش انجلى عني يعني أفاقت، ده انجلى عنها يعني فتح لها باب جديد وهي ترى الملائكة تأخذه وتطوف به كما قال المنادي، والمنادي المنادي يقول لهم طوفوا به وافعلوا كذا وكذا، تقول فانجلى عني يعني نظرت فإذا به قد قبض على حريرة خضراء مطوية طيا شديدا ينبع منها الماء، وإذا قائل يقول بخل بخل قبض محمد على الدنيا كلها لم يبق خلق من أهلها إلا دخل في قبضته، ثم نظرت إليه وإذا به كالقمر ليلة البدر وريحه يسطع كالمسك الأذفر، وإذا بثلاثة نفر في يد أحدهم إبريق من فضة وفي يد الثاني فسط من زمرد وفي يد الثالث حريرة بيضاء، فنشرها فأخرج منها خاتما تحار أبصار الناظرين دونه. يعني الخاتم طالع محدش عارف يبص، ورأت الناس أعينهم من الوميض تغمض فغسله من ذلك الإبريق 7 مرات، ثم ختم به بين كتفيه بالخاتم ولفه بالحريرة ثم احتمله فأدخله بين أجنحته ساعة ثم رده إلي. هذه الرواية روتها أمه. وأرجو قبل أن أترككم ألا أترك واحدا هو يستشعر عجبا من هذا الكلام أو يقول ده إيه الكلام ده، لأنه يا إخوة هذا الكلام كلام ما فيش حد يستغرب الكرامات، هذه الكرامات أمر جاء في القرآن الكريم نفسه، فإذا وجدت جاء في القرآن نفسه وجاء غير مرة، فإذا ما وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث هذا لابد أن تصدق. ليه؟ لأنه فعلا إيه اللي هيخليهم يسموه محمد والعرب ما يعرفوش اسمه محمد خالص، فتأتي الرؤيا لتقول سميه محمدا، وتأتي الرؤيا لجده لما جاء من يعبر الرؤيا يقول يحمده أهل الأرض وأهل السماء، فقال إذا أسميه محمدا، إذا كان كل الناس تفضل تحمد فيه تحمد فيه يبقى أسميه محمدا. وجاءت رؤيا أمه، فده بيبقى ناحية شيء معين. الحاجة الثانية مسألة الاستعادة، بدل ما يعوذ باللات والعزة وهبل يعوذ بالله الواحد. مسألة ثالثة، أنك في ظل هذا كله تشعر أن الله تعالى يلقي تجهيزا خاصا لهؤلاء الناس حتى يشعروا بهذا القدر الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم من فضل وفضل.